إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 20 من شهر ذي الحجة لسنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة، وها هو ذا العام الهجري قد اقترب من الانسلاخ، وها نحن أولئي أيضا نستقبل إن شاء الله عاما هجريا جديدا، والعالم الإسلامي يحتفل بهذه المناسبة دائما، إما بإحياء ذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الخطب والمواعظ والدروس والعبر، ومنهم من يحييها بطريقته عبارة عن أفلام ومراقص وأشياء تنسي الناس أصلا العبرة من الهجرة. لكن الهجرة تحتاج إلى دراسة قبل الهجرة، أي ما الذي أوصل المسلمين إلى هذا الحد، إلى أن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التجهيزات الهجرة. هناك مرحلة قبل الهجرة، الناس تحتفل بالهجرة من خلال استقبال أهل يثرب، ومن خلال هذه المعاناة ومطاردة الكفار لرسول الله فقط في مرحلة الهجرة. لكن القضية أبعد من ذلك، وهي مرحلة كاملة كبيرة بشقيها كما قسمها أهل السير بمرحلتها السرية ومرحلتها العلنية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كابد وعانى في تلكما المرحلتين، والله سبحانه وتعالى بين ذلك في قرآنه، إذ واسى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن القرآن ذكر ما كان يعانيه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، كثرة الاستهزاء والاضطهاد لدرجة أن الرسول ضاق صدره ذرعا بما يلاقيه من عنت ومن سخرية وازدراء وشرك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إذن فالرسول بشر يتألم لما يرى من انتهاك حرمة التوحيد من خلال هذه الوثنيات وخلال هذا الشرك المستشري وهذه العقول المتحجرة وهذه هؤلاء الأجلاف الغلاظ الذين شنوا حربا لهوادة فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى شخصه وعلى دعوته وعلى أصحابه المستضعفين. هذا الاستهزاء نوع من أنواع الآلام، نوع من أنواع الاضطهاد، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم على أكثر من ذلك، فقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته حتى في غزوة أحد بعد ذلك. لكن في المرحلة المكية أيضا تعرض لامتهان بدني كما في صحيح مسلم في باب ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد ما لقي رسول الله من أذى، كما في حديث عبد الله بن مسعود، وهو شاهد على القصة وهو شاهد على الاضطهاد. عبد الله بن مسعود كان من السابقين إلى الإسلام، وكان رجلا فقيرا مستضعفا، يقول كما في صحيح مسلم يروي مدى المعاناة لدرجة أنه لا يستطيع أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. يقول بينما كنت في الكعبة وكان الكفار يجلسون، قال أبو جهل وهم يجلسون ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، فقال لهم أبو جهل: من يأتينا بسنة جزور بني فلان، مصارين وعفشة الجمل أو الناقة، هذه المرمية الوسخ، هذه القذارة، من يأتينا بسنة جزور بني فلان؟ فانطلق أشقى القوم، وهو أخوة بن أبي معاذ، فانطلق أشقى القوم فجاء بسلى الجزور، هذه اللحوم المصارين، وهذه التي في الكرشة، هذه التي ترمى ويستقذرها الناس، كان العرب لا يأكلونها، يرمونها ويستقذرونها وترمى في المزبلة هكذا، ربما مر عليها يوم أو يومان هكذا يعني. فجاء الشقي وجاء بهذا السلى الجزور وهذه المصارين وهذه اللحوم المستقذرة، وضعها على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعها على ظهر رسول الله وهو يصلي وهو ساجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر في السجود لم يتحرك. ويقول ابن مسعود: لو كانت بمنعة أو بشوكة أو قوة لأزلتها عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر معنى هذا، أنه وصل الاضطهاد والرعب لدرجة أنه لا يستطيع حتى يأتي ليزيل هذا الوسخ وهذه القذرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يراهم يقول يتفكهون ويستضحكون، يميل بعضهم على بعض وهم يرون هذا المنظر الفكاهي السخري، هذه المنظر الساخر، إن الرسول ساجد وعليه سلى الجزور، وهذهم يضحكون ويستضحكون ويميل بعضهم على بعض من كثرة الضحك. ويتألم ابن مسعود ويقول: لو كانت بمنع لأزلتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إنسان إلى بيت رسول الله، يعني واحد من الناس، فانطلق إنسان إلى بيت رسول الله فجاء فأخبر فاطمة رضي الله عنها، وكانت جويرية يعني فتاة صغيرة، أو بكون لديها 10 سنوات أو يعني لا تناهز أكثر من هذا يعني. وكانت جويرية صغيرة يعني، فجاءت فلما رأت ما حل بأبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم طفقت تزيل هذا الوسخ عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تشتمهم وتوبخهم، هم لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا، هم هي تشتمهم. طبعا هم عندهم في جاهليتهم كانت بعض المرؤات، تخيلوا هذه لو فاطمة رضي الله عنها كانت في أيامنا هذه تشتم ضابط أمن دولة مثلا، أو تشتم واحد من جلاوزة الأمن، ماذا كان سحالوها وسحلوا أباها، وكان هذه يغتصبون الأطفال أصلا، وينتهكون أعراض البنات. بعض الإحصائيات تقول أن هناك اعتقالات واغتصاب لأطفال في سجون العرب والعجم، يعني سواسية هم في هناك، سواء في الظلم الآن من 10 سنوات وأقل، تخيل، لم يعيروا لها اهتماما، ولكنها ظلت تشتمهم وتبكي لأبيها ولما حل به. فيقول ابن مسعود: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيب خاطر فاطمة، ثم دعا. وإذا دعا رسول الله فإنه كان يدعو ثلاثا، وإذا سأل الله فإنه يسأل ثلاثا، ثم دعا عليهم فقال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بالوليد، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط. وعد نفرا من الناس يقول: والله لقد رأيتهم صرعى في قليب بدر دفعة واحدة. كل من ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وعندما كان يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتوا وصمتوا وخشوا، لأنهم يعلمون أن هذا الرجل صادق رغم أنهم يخالفونه. وإلا لماذا ناشدوه؟ قالوا: ننشدك الرحمة، ننشدك صلة الرحم والآباء أن تكف عن دعائك. اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وبشيبة وبعتبة والوليد، كل هؤلاء، وعقبة بن أبي معيط، كل هؤلاء كانوا صرعى في قليب بدر. يعني انظر، الرسول أقصى ما فعل دعا ربه، وكثر الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء، كانت هناك مجموعة من المشاغبين ومن أكابر المجرمين يتفننون في الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والسخرية منه. إن هناك مراحل: الاستهزاء بالقول، الاستهزاء بالفعل، الاعتداء البدني والجسدي، كل هذه مراحل يفعلونها في وقت واحد. الله سبحانه وتعالى عندما قال له لما زادوا في سخريتهم وازدرائهم واضطهادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين يا محمد، لا تلتفت إليهم، أعرض عنهم، لهم يوم، إنا كفيناك المستهزئين. قيل من أكابر المستهزئين في ذلك الوقت قضي عليهم جميعا، وهم الوليد ابن عتبة، العاص بن وائل، الأسود ابن عبد يغوث، والأسود ابن المطلب أبو جمعة، والحارث بن الطلاطلة، كل هؤلاء جميعا، وأمية بن خلف، كل هؤلاء جميعا قال الله فيهم: إنا كفيناك المستهزئين. كلهم ماتوا صرعا، صرعهم الله سبحانه وتعالى، قتلهم الله جميعا، لم يهنأوا بعيش بعدها، كانوا يتعرضون لرسول الله لدرجة أنه في طريقه، في ممشاه، في يتعرضون حتى في خصوصياته، يستهزئون به في كل شيء، يحاصرونه بالازدراء، ويسلطون عليه سفهاء الناس ليعتدوا عليه بالقول. فذاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة استهزائهم، فسلط الله عليهم منهم من صرعه المرض، بل إن قيل كما قال ابن إسحاق: إن أحدهم مات بأضعف مخلوق. تخيل هؤلاء الجبابرة جميعا، منهم من أصابته شوكة فورمت دخلت في أخمص رجله فتورمت فانتفخ جسده فصار جسده يعني يتساقط فمات من فوره، ومنهم من نهشته حية، ومنهم من سالت عيناه لدرجة أنه ظل يضرب رأسه في الحائط حتى مات، ومنهم من تقيحت رأسه لدرجة أنها امتلت وتساقط منها الدود فهلك، ومنهم من هلكوا جميعا في قليب بدر. لن يهنأوا. وصدق الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين. وكل من يستهزئ بهذا الدين العظيم ويستهزئ بهذا القرآن فإن الله سبحانه وتعالى سيكفينا إن شاء الله هؤلاء وسيسقطهم جميعا. لكنها الفتنة، ولكنه البلاء، ولكنه الاختبار، ولكنه الابتلاء. إنا كفيناك المستهزئين. بل إن انظر إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضطهاد لدرجة أنه يعرض نفسه على هؤلاء الأراذل الأجلاف الذين لم يصدقوه حتى يؤمن به رجل واحد. يقول كما في الصحيح عروة بن مسعود، عروة بن الزبير رضي الله عنه، يقول عروة حدثتني عائشة، عائشة خالته، حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألها هو أيضا ما أشد ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى. قالت سألته عن ذلك فحدثني أنه أشد ما لقي أيضا، غير رواية ابن مسعود، أنه عرض نفسه على عبد ليل بن عبد كلال هناك في الطائف فلم يصدقوه وكذبوه. فيقول فخرجت مهموما فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، منطقة هناك وادي. فظل رسول الله حزينا كشيفا أشيفا لما حل به، وكما في الروايات الأخرى أنه صلت السفهاء حتى أدموا رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقذفوه بالحجارة، والعبيد يستهزئون به ويصعدون على أعلى النخل ويضربونه بالحجارة ويستهزئون به، فلم يؤمن منهم أحد. خرج مهموما لدرجة أنه نسي الطريق، يعني نسي، فوجد نفسه في قرن الثعالب، منطقة اسمها قرن الثعالب. وبينما أنا كذلك إذ جاءني جبريل، هذا في الصحيح، إذ جاءني جبريل ومعه ملك الجبال، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله قد سمع ما قال ما فعل به قومك بك، وهذا أخي ملك الجبال، فأمره إن شئت، أمره بأي شيء، أمره أن يعذبهم، يطبق عليهم الأرض. فقال له يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين فمرني إن شئت، يعني يستأصلوا استئصال، هي ليس نوع من العذاب العادي، هو نوع من أنواع استئصال الشأفة الذرية كلها كما فعل الله بقوم نوح. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم هذا الحزن ورغم هذا الهم ورغم أنهم لم يصدقوه؟ غلبت رحمته غضبه، فقال لا والله لعل الله سبحانه وتعالى يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رسول الله، جاءوا بعد ذلك في وفد ثقيف، جاءوا جميع المسلمين، لم تمر سنوات قلائل وجاءوا جميع المذعنين بسبب رحمة رسول الله التي ادخرها لهم. لعل الله يخرج من ضئضئهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صدق من سماه الرؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وهم كفار كان رؤوفا بهم، رغم أنه كان يدعو على رؤوس الكفار كما كان دعا، كما قلنا لكم يدعو على رؤوس بأعينهم، لكنه لم يدعو عليهم جميعا لاستئصالهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل هكذا رغم أنه كان محميا من عمه، وبسبب حيثية والهيئة الاجتماعية لعمه فكانوا لا يستطيعون أن يقتربوا منه إلا مجرد نوع من أنواع الأذى، بل إنهم لما تعدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفقوا يضربونه ويعتدون عليه، جاءهم أبو بكر مسرعا فتقتلون رجلا أن يقول يا ربي الله، فتركوا الرسول وظلوا يضربون أبا بكر حتى تغير واخضر وجهه من كثرة الضرب وكاد أن يموت بين أيديهم. هذه حال المسلمين وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، هذه التمحيصات وهذه الابتلاءات كلها قبل الهجرة، هجرة الحبشة الأولى والحبشة الثانية ثم بعد ذلك الهجرة الكبرى إلى المدينة. إذن هذا هو حال هذا المجتمع، استهزاء وازدراء، بل إن المسلمين الأوائل أيضا منهم كما في الصحيح وفي بعض الروايات عن أبي ذر رضي الله عن إسلام أبي ذر، هو الذي قص بنفسه وكان من السابقين للإسلام أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، يقول كان أبو ذر من الأحناف، أي من الذين لم يشركوا في الجاهلية، لم يسجد لصنم ولم يشرب خمرا ولم لا لا لم لا لا لم يذكر ذلك عنه، بل إنه كان دائما يتطلع إلى التوحيد وهو في الجاهلية. فلما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأخوه قال لأخي إني ذاهب إلى مكة لأسمع من هذا الرجل الذي يتكلم عن هذه المحامد، فذهب إلى مكة متسللا، هو يعلم أن مكة عبارة عن سكنة عسكرية وجلاوزة الأمن وحراسات مشددة، لا أحد يستطيع أن يقترب، كل من ينطق بأي كلمة تدل على أنه مسلم أو يتصرف تصرفات تدل على أنه مسلم فإنه مراقب وأنه مطهر أيا كانت حيثيته. جاء أبو ذر رضي الله عنه وظل هكذا يتحسس الأخبار ويبيت هنا حتى عثر في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان صبيا، فاقترب منه وضيفه كما قيل، ولم يسأله كعادة العرب أنه لا يسألون الناس عندما يضيفونه، فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا ولم أقعد إليه أسأله، يعني لا يسألون، أنا من نوع الأدب أنك لا تأتي إلى ضيفك وتقول له لماذا جئت ومن أنت وما هي ما هو موضوعه، يعتبرون هذا نوع من عدم، كأنك ربما تجده عدوا، يقصدون ربما تجده عدوا فقد تطرده لأنه عدو، فأفضل حاجة لا تسأله إلا بعد ثلاث. ففعل ذلك، فسأله علي رضي الله عنه وقال له هل لك حاجة تريد شيئا؟ فلما اطمأن أبو ذر إلى علي رضي الله عنه قال له أريد هذا الرجل، أريد محمدا صلى الله عليه وسلم. قال له علي بعد أن اطمأن أيضا إليه قال إنه رسول الله بحق وليس كما تزعم قريش، يعني إنه رسول يوحى إليه من الله وليس كذابا ولا مجنونا ولا ساحرا ولا كما هذا الإعلام الخبيث، هذا الإعلام الذي يبثه أبو جهل وأعوانه. فدله على مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن عليا رضي الله رسم له الخطة كيف يتبع، لأنه لو سار به لشكوا فيه، لأنهم يعلمون أن عليا في حضانة الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما يشك في أبي ذر لأنه يسير مع علي، ولكنه قال يا عم اتبعني فإن رأيت شيئا أكرهه، يعني هو في المراقبة، يعني طفقت كأنني أريق ماء، يعني ينزل يعمل نفسه ويريق ماء حتى يتوقف كأنه يربط الحذاء، يعمل شيء، هذه أسلوب الاستخبارات هكذا. فلو وجدت شيئا كأني سأفعل كأنني أريق ماء، فلا تتبعني عندئذ توقف يعني. فلما اطمأن إلى الطريق جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن، مجرد أن سمع من الرسول لم تأخذه كبوة ولم يتلكك ولم يفعل أي شيء ولم تهتز، بمجرد أن سمع من رسول الله لامس كلام رسول الله شغف قلبه، فآمن من فوره وقال أشهد أن لا إله وأنك رسول الله. فقال يا أبا ذر اذهب إلى قوم الغفار فحتى نظهر فتظهر معنا. فقال لا والذي بعثك بالحق لأصرخن بين أظهرهم بها. فخرج على فوره وقال يا قوم وصباحا أشهد أن لا إله إلا الله أنا أبو ذر الغفاري أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما سمعوا جل جنونهم وطاشت عقولهم ودهشوا لما قال فطفقوا يضربونه وبسادتهم وعبيدهم حتى كاد أن يهلك تحت أرجلهم فأضجعوه ضربا. فلم يخلصه منهم إلا العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ويلكم أتقتلون رجلا من غفار وإن قبائلكم يكلمون بالمصالح صالح اقتصادية ستتضرر تجارتكم أتقتلون رجلا من غفار وقبائلكم تتردد عليهم. فخلصه منهم حتى ذهب رضي الله عنه إلى قومه فأسلم نصفهم وأسلم النصف الباقي بعد ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل واحد أسلم نصف قومه بسبب دعوته. لم يقل لهم عندي الكتب التسعة ولم يقل لهم الكتب الستة ولم وطأ ملك أحفظه ولا كذا. هو مجرد كلمات قلائل في التوحيد وكلمهم فلامش قلوبهم هكذا بدون تنطع ولا بدون تقعر في الألفاظ ولا الكلام ولا هذا الذي يقول لك زدني هات لي بعض الشروح والحواشي وتفسير التفسير وتفاسير التفاسير وتأتي إليه بهيئة كبار العلماء ومجامع العلماء ولا يزال عقله صلبا حجرا لا يستطيع أن يؤمن ولا يلقى قبولا. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم هذا هو ما عانوا. إذا عانى السادة وعانى أيضا العبيد وعانى المستضعفون. هؤلاء المستضعفون كبلال رضي الله عنه كما يقول عبد الله بن مسعود أسلم أول من أظهر الإسلام سبعة كما في نظري هو أول من أظهر الإسلام أبو بكر وعمار وأمه وبلال وصهيب والمقداد وعد نفرا. يقول أما هؤلاء جميعا أما أبو بكر فقد حمته قبيلته كل واحد كان أوذي ولكن له حدود. أما باقي المسلمين فألبسوا أدرعا من الحديد وضعوهم في أدرع من الحديد في درجة حرارة إلى 50 درجة. لا توجد مكيفات ولا البيوت الريموت كنترول ولا تخرج من البيت إلى السيارة مباشرة وضع باب السيارة على الفيلا مباشرة على البيت. لا بيوت مساكين من هناك من الشعر ومن الجلد وخشونة خشونة الحياة وهذه الرمضاء المحترقة المحرقة. تخيل يلبسونهم زيادة في العذاب والسخونة يلبسونهم أدرعا من حديد. فيقول فمعظم فمنهم من واتاهم على كلمة الكفر يعني واتاهم مكرها فمنهم من واتاهم بسبب كثرة التعذيب ومنهم من لم يواتيهم كبلال فإنه هانت عليه نفسه في الله فأمسكوه وسلموه إلى الأطفال إلى الأولاد والعبيد. فأمسكوه إلى الأولاد ربطوه من عنقه وكانوا يجرجرونه في شوارع مكة ويضعون عليه الحجارة وألبسوه هذه الأدرع من الحديد وهو أبي لم يأخذ برخصة بل أخذ بالعزيمة. هانت نفسه في الله وهو عبد يعلم الأشياد ويعلم الأحرار بل إن الأشياد قد لانوا وهو لم يلن رغم أنه ولم يستكن بلال بل إنه رفعها مدوية فصارت شعارا على مر الأجيال نحن نرددها كلمة لكل مقهور ولكل مظلوم يتذكر ما عاناه بلال فيقول أحد هم يجرجرونه. لا تتخيلون هذه الصحراء الشديدة الهاجرة هذا القيض وهذه الشمس المحرقة يجرجر هذا المسكين، هذا العبد المسكين يجرجر هكذا ويعذب في الله وهو صامد صابر. يطلبون منه طلبا أجابه بعضهم، يطلبون منه أن يكفر بمحمد أو أن يسب محمدا صلى الله عليه وسلم، يسب فقط رسول، يقول لهم كلمة فقط يسب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لهم أحد 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 أحد، هذه هي كلمة واحدة لم ينطق غيرها حتى جن جنون أمية بن خلف. فجاءه أبو بكر رضي الله عنه محرر العبيد، هذا العظيم، هذا الأمة، الصحابي الجليل أبو بكر الصديق يأتي إلى أمية بن خلف ويزجره، تقول له بكم تبيعه؟ إذا كنت أنت مستهتر، أنت مستهتر به لدرجة أنك تعذبه، هذا ألا ترحمه؟ فقال والله من يريد أن يشتريه؟ قال أنا أشتريه، فاشتراه وأعتقه. انظر، لن يشتره ويدخله في خدمته كعبد، ينتقل من عبودية إلى عبودية، ولكنه اشتراه فأعتقه. هذا الرجل العظيم أعتقه، أعتق بلالا، ولذلك كان يقول أعتق سيدنا سيدنا، يعني أعتق أبو بكر وهو سيد، أعتق هذا العبد الذي صار سيدا. ونحن نقول أمة الإسلام جميعا عندما نذكر هذا الصحابي المؤذن الشهير نقول سيدنا بلال، رغم أنه كان عبدا حبشيا من بلاد الحبشة، هناك أصله من الرقيق العبيد، يتحول بعد ذلك قدوة لنا وسيدا من ساداتنا، رغم أنوف من يرفض ذلك فهو سيدنا وتاج رأسنا رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفر، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجد وإليك نسعى، ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الاضطهاد وازداد الظلم لدرجة أن قريشا التي كانت تفتخر بأنها تحمي المظلومين، ها هي ذي الآن قد أكلت هذه الحقوق. قبل الإسلام عقدوا حلف الفضول، وهو ما يسمى منظمة لحقوق المظلوم، حقوق الإنسان. بعد أن ضاقوا ذرعا بالإسلام وبأهله نقضوا حلف الفضول. بعد ظهور الإسلام صار الناس يقول لهم لماذا تضطهدونهم، هذا رجل مظلوم، فلماذا لا تحمينه طبقا لمبادئ وبنود حلف الفضول؟ فقل لا حماية لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. انظر، جاهلية هي نفسها الجاهلية الحديثة، اتفاقية جنيف في منتصف القرن الماضي سنة 50 اتفقوا على اتفاقية جنيف يحموا بعضهم البعض، يعني الجبابرة يحمون أنفسهم من أنفسهم، يعني هذا هو، هذه ليست كانت لحماية الضعفاء لكن لحماية جنودهم هم. اتفقوا أو من يتبعونهم من الكتلة الشرقية إذا فروا إليهم، ففعلوا ما يسمى اتفاقية جنيف في حقوق الإنسان وحقوق الجنود وغير ذلك، اتفاقيات ما يسمى بالصليب الأحمر وغير ذلك. فلما وصلت الحماية إلى أهل الإسلام وصار المظلوم دائما هو المسلم، الآن يتفننون في التخلص من هذه الاتفاقية. جورج بوش نفسه طلب ذلك، نريد أن نتخلص من هذه الاتفاقية لا تنطبق عليهم، وتوني بلير نفسه يقول ذلك، الذين كانوا يتشدخون بحقوق الإنسان من قبل، لأن هذه الاتفاقية الآن تنطبق على المسلمين المظلومين. نفس الجاهلية ونفس العقول العفنة الجاهلية المتحجرة التي نقضت حلف الفضول وقالت لا حماية لأتباع محمد، ها هي نفس الجاهلية الحديثة المتمدنة أصحاب التنوير بين قوسين، هؤلاء ينقضون
حلف الفضول الجديد، لا حماية لمساجين غوانتنامو، لا حماية لمساجين المسلمين في بقاع الأرض في سجون العجم والعرب، لا في بغرام ولا غير ذلك، ولا يزالون يصرون على ذلك ويتشدقون بتعليمنا حقوق الإنسان والحرية وأنكم همج رعاع لا بد أن تتعلموا منا. هذه دعوة قديمة حديثة قالها من قبلكم هؤلاء الوثنيون وفعلوها مع أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقضوا حلف حقوق الإنسان قديما لما قالوا إن المستفيد من هذه الحقوق هم أتباع محمد. لماذا؟ لأنهم هم المظلومون فعلا، فلا حماية، قالوها لا حماية، من لا يستطيع أحد أن يحمي هؤلاء ولن ينطبق. ولذلك كانت عبارة عن مبادئ من المرؤات الخاصة والشجاعة الخاصة لبعض أكابر الكفار من صناديد الكفر وبعض السادة فقط الذين حموا بعض الصحابة، لكنهم لم يحموهم بموجب حلف الفضول ولم يحموهم ببنود حلف الفضول وحقوق الإنسان، بل بمجرد مروءة شخصية وشجاعة وشهامة كأبا البختري، كأبي البختري بن هشام والمطعم بن عدي وغير ذلك، هؤلاء الذين نقضوا الصحيفة الشهيرة. إذن المسألة لن تكن سهلة كما نظن، أن أصحاب محمد كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به ثم ما شاء الله تحولوا إلى شادة وحكموا الدنيا وفتحوها، هذا أمر ليس كما تظنون. هؤلاء كانوا يعذبون ويضطهدون، ومنهم من لم يحلم في حياته أن يصير شيئا أصلا، يصير واليا أو وزيرا أو تكون له أي حظوة في حياتهم، مجرد كانوا يفعلون ذلك ابتغاء مرضات الله. هذا أبو بكر الصديق معتق ومحرر العبيد، انظر ماذا فعل وماذا أجاب عندما قال له أبوه قحافة أعتق النهدية وأعتق عامر بن فهيرة، النهدية وأختها، وأعتق جنيرة، وأعتق مجموعة من العبيد والمؤملية، وأعتق أبا فكيها، كل هؤلاء اشتراهم جميعا وهم يعذبون. بل إنه لما ذهب إلى النهدية امرأة، هذه الجارية رضي الله عنها صحابية، هذه كانت أما تعذبها سيدتها مولاتها، تعذبها تتفنن كل يوم لأنها مؤمنة، وكانت هذه الجارية هذه الأمة النهدية كانت صابرة محتسبة، كانت تقوم بخدمة هذه المرأة الشقية، فمر عليها أبو بكر فتقول هذه المرأة لما سمعها والله لا أعتقك حتى تعتقك حياتك، يعني سأظل أعذبك حتى تموتي هكذا. فقال طالما أنك لا تطيقونها هكذا فبكم أشتريها منك؟ قالت بكذا وكذا، أعطى بعض الدنانير فأعتقها وحررها وقال لها ردي عليها صحينها، كانت تطحن لها يعني من باب الخدمة، قالت حتى أطحنه لها، انظر حتى وفت بطحينها فحرسه بعد أن أعتقها. كان في من الممكن أن تنتقل من عبودية إلى عبودية إلى رق آخر، وكان شرفا لها أن تكون أما لأبي بكر، ورغم ذلك أعتقها لله وصارت حرة، يعني النهدية هذه صارت امرأة حرة وليست أما، وهذا ما فعلوه أيضا مع جنيرة هذه الأمة. هذه حياة نساء في من السابقات إلى الإسلام، عذبنا في الله وصبرنا وحررهن جميعا بما فيهم عامر بن فهيرة وغيرهم، أبو بكر رضي الله عنه معتق العبيد ومحرر العبيد، هذه جنيرة تعذب ويتفننون في تعذيبها حتى عمي بصرها، كانوا يقربون الحديد المحمي هذا من النار لدرجة أن ضوء عينها ذهب، عميت من كثرة التعذيب. هي كانت الإماء أو الأمة لا قيمة لها عندهم، يعني هذا نوع من المتاع، يعني يدفنوه يقتلوه يرموه يعني أي شيء، يعني يستخدم كأنه حيوان، بل إن الحيوان كان له قيمة عندهم، وهذا كان عرف العالم في ذلك الزمان، يعني لا قيمة لهؤلاء أصلا. فجاء الإسلام وحرر كل هذه هؤلاء المظلومين من هذه العبودية الرخيصة. كانت جميرة قيل لها إنها عميت بسبب اللات والعزى. اللات والعزى غضبت على جميرة فعميت، فلما سمعت بذلك وهي قد عميت ومعذبة تقول بيقين: أو قالوا كذا؟ إن اللات والعزى هي التي تسببت في عميها لأنها كفرت باللات والعزى. لا والله، لقد كفرت باللات والعزى وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد بصرها على الفور، رد الله بصرها إفحاما لهؤلاء المعاندين المعذبين الظالمين لهذه الأمة المسكينة التي حررها أبو بكر رضي الله عنه. حتى قال له أبوه: يا بني، إنك تعتق وتحرر عبيدا، يعني مجموعة من المستضعفين، هل حررت عبيدا جلدا، يعني ناس جلد أقوياء، يكون لك منعا؟ يعني محرر لي مجموعة من المساكين المستضعفين، نساء وخدام لا قيمة، لن يستطيع أن يحموك يكونون لك عزوة وقوة. فقال يا أبي إني أبتغي وجه الله تعالى، لا أريد منعه ولا أريد شوكة، أنا أريد شيء أكبر من هذا، أريد وجه الله. ولذلك زكاه الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. قال المفسرون: نزلت في أبي بكر وسيجنبها الأتقى، أي أبا بكر رضي الله عنه. أبو بكر محرر العبيد، أبو بكر العظيم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حال الإسلام وحرزه وقلعته وحصنه، أبو بكر سيدنا وتاج رأسنا ورؤوسنا، وله علينا دين عظيم. رغم أنوف هذه الطائفة الشقية التي تسطر صحائف سوداء، تزم أبا بكر وتلعن أبا بكر وتقبح أبا بكر، قبحهم الله تعالى. لولا أبو بكر كما قال ابن مسعود وكما قال أبو هريرة لما وصل إلينا هذا الدين عزيزا، رضي الله عنه وعن كل هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم. اشتد الاضطهاد وازداد البلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال مضطهدا محاصرا، يأمر أصحابه أن يهاجروا إلى هنا إلى الحبشة، ويأمر أصحابه إلى أن يحتموا بعض القبائل وأن يجيرهم فلان وفلان، لا يستطيع. حتى قال له خباب بن الأرت، وكان يعذب في الله، يقول خباب بن الأرت: جئنا إلى رسول الله، جئت إليه وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، الرسول جالس مسكين لا يملك شيئا، لا يملك شيء، فقير مثلهم، يعني يضرب ويؤذى مثلهم، ولكنه حماه الله تعالى بعائلته، ولكنه أيضا مضطهد. يأتون إليه، انظر على قيمة هذا الإيمان وهذا الدين، كيف يتمسكون برجل ويؤمنون به رغم أنه لا يملك شيئا، وهم يرون ربما ييأسون ويقولون: هو دائما نعذب، دائما نضطهد بسببه، لا يوجد أي أمل، لا يوجد أي بصيص أمل في الانفراج لهذا الدين، دائما نحن في ضنك وضيق، يخطى علينا أرزاقنا، نحاصر نجزم معذب. ربما قالوا: يا رسول الله، وهم بشر بعد أن اشتد عليهم التعذيب، يقول: ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ يعني أنت رسول الله، لو شئت دعوت الله تعالى أن يكشف عنا هذا العذاب. لكن الرسول يعلمهم، الرسول صلى الله عليه وسلم لو دعا الله أن يكشف هذا العذاب لأجاب، والرسول صلى الله عليه وسلم لو دعا الله أن يحول مكة إلى جنة ويتحول إلى سلطان عظيم ويهلك هؤلاء جميعا لأجابه الله سبحانه وتعالى. ولكن الله لا يريد ذلك، لا يريد أن يكون يقوم الدين بهذه الطريقة.
يقوم يا محمد ما رأيك نشترك في الحكم، أنت يعني ماذا تريد؟ نجعلك رئيس الوزراء عندنا، ونحن منا ملك وانت وزير، ونعمل شركة يعني انتخابات يعني بالطريقة الحديثة، نقول احنا وزير، عندنا وزير ومنك وزير، واخ اختار. بل انهم عرضوا على الرسول افضل مما يعرض الان، قالوا له ان تريد ملكا ملكناك، يعني انت تكون المالك وسيدنا، انت اللي تحكم في اكثر من هذا تحكم، ليس بانتخابات مزورة ولا بتلفيقات وقوانين ودساتير ينجح. تخيل لو نجح 400 عضو في برلمان مثلا، اخذ الغالبية، رئيس الدولة عنده الصلاحيات ان يحل البرلمان بعد ان يعلم انهم اغلبية ويريدون تطبيق الشريعة مثلا، او يريدون تطبيق اي قانون لا يرضى عنه السلطان او الحاكم، بجرة قلم خلاص علامة اكس، هؤلاء يحل يعني يدعى البرلمان انتخابات جديدة هكذا، هل مجرد الناس تدور في حلقة مفرغة هكذا. قالوا لو شئ، لو أردت ملكا ملكناك. إذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه خباب من أرد يريد، يقول له ألا تدعو لنا، ألا ترى ما نحن فيه. إذا كان في إمكان الرسول من باب ما يسمى السياسة والمصلحة الحديثة هذه التي لا تجد لها مصلحة فضفاضة تعبد من دون الله، في شيء اسمه مصلحة صار إله من دون الله، رغم نعم الإسلام يراعي المصالح وضد المفاسد، لكن هذه المصلحة التي يحتج بها المحتجون المتمايعون الذين دمروا لنا الدين في كل الدنيا ولا نعلم متى سيقيمون هذا الدين، يقولون المصلحة، لدرجة أن أحدهم في أحد البرامج يقول المصلحة لا في السياسة يعني الحالية، أحد الإسلاميين الكبار يقول المصلحة لا علاقة لها بالحلال والحرام، المصلحة لا علاقة لها بالحلال والحرام. فقلت له في نفس البرنامج، فقلت له المصلحة السياسة لا علاقة لها بما يسمى فقه المصلحة بالحلال والحرام، أتعلم يا أخي الكريم أن الذين قالوا بالمصلحة أي بالمصالح المرسلة وهم المالكية اشترطوا فيها، اشترطوا ألا تصادم نصا، ألا تصادم نصا في القرآن أو في السنة، وأنتم أيها المسلمون أو أيها التنظيم الذي يسمى المسلمون هؤلاء أنتم تصادمون ثوابت ليست نصا واحدا بل نصوصا بل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فأي مصلحة هذه؟ هذا إله آخر، هذه المصلحة لم يعرفها محمد بن عبد الله ولم يعرفها هذا الدين العظيم، نحن أي مصلحة هذه؟ هذا هوى جديد وإله يعبد من دون الله، ولا تتمحك بالإسلام في هذه القضية. لم يفعل ذلك رسول الله وهم يشتكون، يا رسول الله ألا تدعو لنا، كان ممكن من باب التخفيف عنهم ومن باب يعني يريدون مفاوضة الآن وهدنة، ويريدون الرسول فقط يسكت، حتى قال له الوليد بن عتبة أو قال له شيبة أيضا، قال له يا ابن أخي إن شئت شيئا هؤلاء يهلكون بسببك، وأنت فرقت جماعتنا وفرقت بيوتنا ويعني عملت مصايب وخرائب في البيوت، الآن مشاكل ونكد في البيوت بعرفهم، يقول لو شئت شيئا نتصالح نتفاوض، تعبد آلهتنا سنة ونحن نعبد آلهتك سنة، إن شئت إن أردت مالا أعطيناك المال، إن أردت ملكا ملكناك. كان ممكن الرسول يقول من باب المرحلة يعني من باب إيش ينتظر، يقول لك هذه فرصة سانحة ننتظر حتى أكمل الدعوة وبعد ذلك نجيش بعض الشباب والكوادر نبثهم في بعض الأحزاب القرشية الوثنية ونبثهم، ثم بعد ذلك ننقض على الحكم ونقول نعلن الخلافة الإسلامية. إيش هذا الله؟ إيش أي دين هذا وأي عبث هذا الذي يتم بدون إراقة دماء وبدون تعب وبدون نصر؟ ما هكذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هكذا أراد الله أيصلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا هو. قال له رسول الله لخباب بن الأرد، فاحمر وجه رسول الله من تلك القولة،
كأنهم يائسوا يعني هو يريد أن يعلم يعني وصل بكم اليأس. إن الرجل كان قبلكم يعطيهم درسا على الصابرين من الأمم السابقة. إن الرجل كان قبلكم ليمشط بالمشاط فيفرق ما بين لحمه وعصبه ودمه. تخيل بيسلخه بيتفنن في سلخه بتقطيعه إربا إربا كما فعلوا مع المسلمين المشاكين في أوزبكستان. كانوا يسلخونهم ويقطعونهم إربا إربا ورأيناهم في شاشات في التلفاز المسلمين لأنه يمسك قبضوا على بعضهم لديه مصحف مخبيه في 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 عبارة عن صحارة أو شيء في حجراته يعني. فقالوا يقطعونهم إربا إربا يقول يمشط بالممشط فيفرق ما بين لحمه ودمه وعصبه ما يصرف ذلك عن دينه من شيء. وإنهم ليفرق الرجل بالمنشار يوضع المنشار على مفرق رأسه فيفرقه فرقتي ما يصرفه ذلك عن دينه من شيء ثابت في دينه وهو يفرق. تخيل واحد بالدريل بالمنشار. الآن رأينا هذا. احنا كنا قديما كنا نقول هذه حكايات تم ينشرونهم والقتل. الآن في التلفاز في العراق الأحرار الجدد وهؤلاء العلاقمة الجدد الذين يعذبون أهل السنة هناك في سجونهم هذا المجرم من سراغ وغيره الذين يعذبون بالدريل يعذبونهم بالدريل وبالمنشار بهذا المثقاب. تخيل والصور رأيناها. هؤلاء هذا هو دينهم وهذه هي شريعتهم وهذا هو ديدنهم. لو تسلطوا على المؤمنين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لينشر بالمنشار فيفرق فرقتين ما يصرف ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب أو الذئب على غنمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله. لم تمر أعوام قلائل حتى فتحت هذه الديار بسبب هؤلاء الأطهار الذين صبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت الضعينة تخرج من مكة إلى من أو من صنعاء إلى حضرموت تمر هكذا لا يتعرض لها قطاع الطرق ولا يتعرض لها أي شيء لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه فقط إلا الذي يخاف على غنمها فقط. أما المرأة كانت تسير والناس والركبان يسيرون في هذه الفترة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرت كان رسول الله متوسلا لا تنسى يجلس مسكينا في ظل الكعبة وهو محاصر ويقول والله لا يتم انظر يقسم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء في اليمن إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وفعلا حدث ذلك وأمن المسلمون في عهد الخلفاء الراشدين أمانا ما بعد أمان إلى حتى سقوط الدولة الإسلامية. نرفع وكف الضراعة لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا مع أصحابه الأطهار الأبرار الكرام. اللهم إنا عبيدك أبناء نائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا ذكرنا منه ما نسينا ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا جبار يا منتقم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف هذه الغمة. اللهم فرج كرب إخواننا المسجونين في كل مكان فك أسرهم تولى أمرهم أحسن خلاصهم ردهم إلى أهليهم وديارهم ربا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تشمد بنا ولا بهم الأعداء اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم أمين اللهم أمين وأقم الصلاة.